الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثاني 36 من زاد المعاد. قال ابن القيم رحمه الله: حرف الدال دهن. روى الترمذي في كتاب الشمائل من حديث أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات. السلسلة الضعيفة: الربيع بن صبيح وشيخه ضعيفان. قال ابن كثير: فيه غرابة ونكارة. الدهن يسد مسام البدن ويمنع ما يتحلل منه، وإذا استعمل بعد الاغتسال بالماء الحار حسن البدن ورطبه، وإن دهن به الشعر حسنه وطوله ونفع من الحصة ودفع أكثر الآفات عنه، الحاصة الذي يتناثر فيه شعر الرأس. وأيضا يا أخوان، باب الفائدة، الكثير يستخدم الفازلين، هذا الدهن في وجهه أو في يده أو في رجله أو في غير ذلك، على جسم يعني ناشف، ولذلك يتجمع ربما يكون الفائدة فيه قليلة، فيذكرون أن من أراد أن يستخدمه يبدأ بتبليل المكان الذي يريد مسحه به، وعند ذلك يكون نفعه أحسن وأكثر. وفي الترمذي من حديث أبي هريرة مرفوعا: كل الزيت وادهنوا به. وسيأتي إن شاء الله، أي الزيتون لم يخرجه الترمذي وإنما أخرجه ابن ماجه. والدهن في البلاد الحارة كالحجاز ونحوه من أكد أسباب حفظ الصحة وإصلاح البدن، وهو كالضروري لهم. وأما البلاد الباردة فلا يحتاج إليها أهلها، والإلحاح به في الرأس فيه خطر بالبصر. وأنفع الأدهان البسيطة الزيت ثم السمن ثم الشيرج. وأما المركبة فمنها بارد رطب كدهن البنفسج، ينفع من الصداع الحار وينوم أصحاب السهر ويرطب الدماغ، وينفع من الشقاق وغلبة اليبس والجفاف، ويطلى به الجرب والحكة اليابسة فينفعها، ويسهل حركة المفاصل، ويصلح لأصحاب الأمزجة الحارة في زمن الصيف. ومنها أيضا زيت جوز الهند مفيد ونافع، ويصلح مع العطمة، وله استخدامات كثيرة. ومن أشهرها زيت الزيتون، زيت السمسم، وزيت السمن سواء البقري أو الغنمي. أما الإبل قالوا ما فيها سمن، والله أعلم. وفي حديثان باطلان موضوعان على رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحدهما فضل الدهن البنفسج على سائر الأدهان كفضل على سائر الناس، موضوع. والثاني: فضل الدهن البنفسج على سائر الأدهان كفضل الإسلام على سائر الأديان، سلسلة ضعيفة، موضوع. ومنها حار رطب كدهن البان، وليس الدهن زهره، بل الدهن يستخرج من حب أبيض أغبر نحو الفستق كثير الدهنية والدسم، ينفع من صلابة العصب ويلينه، وينفع من البرش والنمش والكلف والبهق، ويسهل بلغما غليظا ويلين الأوتار اليابسة ويسخن العصب. وأيضا هناك دهن الحبة السوداء، زيت الحبة السوداء، وزيوت كثيرة تستخرج من أشجار ومن حيوان، زيت المستخرج أيضا من الحوت يستخدمه الكثير كأدوية وعلاجات. وقد روي فيه حديث باطل مختلق: لا أصل له، الدهن بالبان فإنه أحظى لكم عند نسائكم. حديث موضوع، من منافعها أنه يجلو الأسنان ويكسبها بهجة ويقيها من الصدأ، ومن مسح به وجهه وأطرافه لم يصبه حصى ولا شقاق، وإذا دهن به حقوه ومذاكيره وما والاها نفع من برد الكليتين وتقطير البول. الدهن يعتبر من العلاجات الخارجية، وبعض الزيوت تعتبر من العلاجات الخارجية والداخلية، فلا بأس أن الإنسان يستخدم مثل هذه الأدهان وهذه الزيوت. أحيانا يأتيك الصداع، أو ربما كما أشار ابن القيم عدم النوم والسهر، فإذا ضربت على رأسك من زيت الزيتون تجد راحة بعد ذلك وربما جاء النوم. فمثل زيت الزيتون مشروب ومدهن به، وهكذا السمسم مشروب ومدهن به، وهكذا السمن مشروب ومدهن به، وزيت الحبة السوداء مشروب ومدهن به، لكن يخفف، لأنه إذا دخل على معدة فارغة أو معدة ملتهبة أدى فيها إلى زيادة الحرقة، وربما أدى كذلك إلى زيادة الكوليسترول ونحو ذلك من الأشياء. وهكذا كل شيء يزيد عن حده ينقلب إلى ضده. ويذكرون أن من الأدهان التي ليس فيها كوليسترول ما يكون من الجمل، ما يكون من الجمل لا سيما مثل السنام، لا بأس أن يستخدمه الإنسان، وهو إن شاء الله ليس بمضر. حتى أن بعضهم يشكك في قضية الكوليسترول من يعني الشحوم الحيوانية، قال لو كان فيها ما ذهبوا إليه ما حرمها الله على بني إسرائيل، وإنما حرم على بني إسرائيل ما فيها من المنافع بسبب ما حصل من بعضهم. فهذا والله أعلم، لكن لا بأس أن الإنسان لا يكثر، لأننا قد رأينا وجربنا أن الإكثار أحيانا يؤدي إلى المرض ويؤدي إلى التغيرات، والله المستعان. قال حرف الدال دريرة، ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قال طيب رسول الله طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بدريرة في حجة الوداع لحله وإحرامه. تقدم الكلام في الدريرة ومنا فيعها وماهيتها، فلا حاجة لإعادته. هديه في علاج البثرة، أي الدمام التي تخرج بالجسم. الذباب، تقدم حديث أبي هريرة المتفق عليه في أمره صلى الله عليه وسلم غمس الذباب في الطعام إذا سقط فيه لأجل الشفاء الذي في جناحه، وهو كالترياق للسم الذي في الجناح الآخر، وذكرنا منافع الذباب هناك. ذهب، روى أبو داود الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعرفجة ابن أسعد لما قطع أنفه يوم الكلاب، واتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه، فأمره أن يتخذ أنفا من ذهب، وليس لعرفجة عندهم غير هذا الحديث الواحد. الذهب زينة الدنيا وطلسم الوجود ومفرح النفوس ومقوي الظهور وسر الله في أرضه، مزاجه في سائر الكيفيات وفي حرارة لطيفة، يدخل في سائر المعجونات اللطيفة والمفرحات، وهو أعدل المعدنيات على الإطلاق وأشرفها، وهو أعدل المعدنيات على الإطلاق وأشرفها. ومن خواصه أنه إذا دفن في الأرض لم يضره التراب ولم ينقصه شيئا، وبرادته إذا خلطت بالأدوية نفعت من ضعف القلب والرجفان والخفقان العارض من السواد، وينفع من حديث النفس الوسواس والحزن والغم والفزع والعشق، ويسمن البدن ويقويه ويذهب الصفار ويحسن اللون، وينفع من الجذام وجميع الأوجاع والأمراض السوداوية إن شاء الله. وجوده بدون تناوله ينفع الإنسان، إذا شعر أن معه ما شاء الله الذهب سيجد منفعة بدون تناول الذهب. أما الأكل له أو كذلك الشرب له، إذا كان الله عز وجل قد نهى على سر رسوله صلى الله عليه وسلم الشرب في آنيته، وهكذا الأكل في آنيته، فما أدري كيف سيكون الحكم في أكله وتناوله. مع أننا رأينا بعض أهل العلم يفتي بجواز تناول الفضة للعلاج ونحو ذلك، فإذا جاز في الفضة جاز في الذهب. وينفع من الجذام وجميع الأوجاع والأمراض السوداوية، وتدخل نحاتته في أدوية داء الثعلب وداء الحية شربا وطلاء، ويجلو العين ويقويها، وينفع من كثير من أمراضها، ويقوي جميع الأعضاء، وإمساكه في الفم يزيل البخر. ومن كان به مرض يحتاج إلى الكي وكوي به لم يتنفط موضعه ويبرأ سريعا، وإن اتخذ منه ميل واكتحل به قوى العين وجلاها، وإذا اتخذ منه خاتم فصه منه وأحمي وكوي به قوادم أجنحة الحمام ألفت أبراجها ولم تنتقل عنها، وله خاصية عجيبة في تقوية النفوس لأجلها أبيح في الحرب والسلاح منهما أبيح. الحديث ضعيف. وقد روى الترمذي من حديث مزيدة العصري قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح على سيفه ذهب وفضة. ضعف إسنادها الألباني رحمه الله. فيه هود بن عبد الله بن سعد مجهول، وهو معشوق النفوس التي من ظفرت به سلاها من غيره من محبوبات الدنيا. قال تعالى: زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان ابن آدم واد من ذهب لابتغى إليه ثانية، ولو كان له ثاني لابتغى إليه ثالثة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب هذا، وإنه أعظم حائل بين الخليقة وبين فوزها الأكبر يوم معادها، وأعظم شيء عصي الله به، وبه قطعت الأرحام وأورقت الدماء واستحلت المحارم ومنعت الحقوق وتظالم العباد، وهو المراقب في الدنيا وعاجلها والمزهد في الآخرة، وما عد الله لأوليائه فيها، فكم أميت به من حق وأحيا به من باطل، ونصر به ظالم وقهر به مظلوم. وما أحسن ما قال فيه أبو القاسم الحريري: تبا له من خادع ممازق، أصفر ذي وجهين كالمنافق، يبدو بوصفين لعين الرامق، زينة معشوق ولون عاشق، وحبه عند ذوي الحقائق يدعو إلى ارتكاب سخط الخالق، وحبه عند ذوي الحقائق يدعو إلى ارتكاب سخط الخالق، لولاه لم تقطع يمين سارق، ولا بدت مظلمة من فاسق، ولا اشمأز باخل من طارق، ولا شك الممطول مطل عائق، ولا استعيد من حسود مائق، وشر ما فيه من الخلائق أن ليس يقني عنك في المضايق إلا إذا فر فرار الآبق. الأبيات من المقام الثالث الدينارية في مقامات الحريري، وأيضا هو من نعيم الجنة العظيم. وإنما فتن به من فتن لخروجه عن الأمر والنهي، وإلا لو سلك الناس الأمر الشرعي في التعامل معه لكان نافعا لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: نعم المال الصالح للرجل الصالح.